قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين
نحن نرضى قوي
من غير المسلمين، وكل منهم يريد أن يلتقي الإسلام بشتى الوسائل. ألا وقتوب يا إخوانا ريحوا نفسكم شوية، دعنا
أجلس في مجلس علم خاص مع بعض يعني كبار السن، فتحدثت في حديث قلت وهذه المسيله افتى فيها فضيله الشيخ العلامه عبد الله بن عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه. قال واذا في رجل كبير في الجسم، قال على فكره دكتور انا كنت مع الشيخ بن باز رحمه الله عليه في رحله طلب العلم، وكنا بنذهب سويا الى مجلس العلم المفروض الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عليه، وكنا نذهب وناتي معا. قال الدكتور فقلت في نفسي سبحان الله، فلماذا لم تكن انت كالعباس؟ لماذا لم تكن انت كالعباس؟ ان الكثير منا يعجبه يذهب رحله الطلب ولكن يتكاسل ويتوالف ولا يحمل هما لهذا الدين، فتجد انه ياتي من ياتي بعده وقد سبقه في طلب وتفوق عليه. فنقول لك متى ستعجب بغيرك، او الى متى ستعجب بغيرك ومتى سيعجب بك؟ انت معجب فلان ومعجب فلان ومعجب فلان، وهم عندهم نفس المهارات ونفس القدرات اللي هي عندك انت. طب انت امتى سيعجب بك؟ هي كلمه تهنئه لفضيله شيخنا فضيله الدكتور محمد بن عبد السلام، نستمع اليها ونصغى اليها بالدروب والامان. فليتفضل مشكورا جوالا جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، الأحباب أستأذنكم جميعا قبل أن أتكلم عن أي كلمة أن أتوجه إلى والدنا وشيخنا الحبيب المجاهد المناضل الذي وراء في العرش العظيم، نتثبت باستحضار ما قدم لهذا الدين وقدم لهذه الأمة التي علمها هذه البلدة الطيبة. إلى والدنا الحبيب الشيخ حافظ حفظه الله تعالى وجعله سندا ومددا لكل شاب ولكل مجاهد في هذا البلد الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يمد له طاعة لله عز وجل وأن يثبته على الحق كما ثبته من قبل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بسيرته وبجهاده وبعمله وبدفاعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أثني أيها الأحباب أنه يعني من الصعوبة في المكان أن نتكلم بعد أن تكلم شيخنا الحبيب رحمه الله تعالى وبارك الله لنا فيه، إلا أنها من الابتلاءات التي يتعرض لها الإنسان أن يتكلم في قدرة أهل الفضل في حضرة أهل الفضل والمكانة والكرم والبركة، ولا تجد لي محفزا بالكلام إلا أن أعتقد هذا البيت المبارك الذي تكلم عنه شيخنا الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، وهو بيت يتعلق بمدى هذه الحياة وامتدادك عهد الله عز وجل. يا عهد الله إلى أن خلق الله عز وجل وتقف بين يديه، هذا الخيط هو العقيدة، هو العقد الذي بينك وبين الله، فأنت عبد لله شئت أم أبيت، وجئت بأمر الله وبقدر الله وبمشيئة الله لتبتلى في هذه الحياة ثم تعود إلى ربك جنة وجنة، فتقف بين يديه فتسأل عما اكتسبت، تسأل عما اكتسبت يا ذلك. هل علمت خلاصة هذا الأمر يا عبد الله؟ هذه هي الخلاصة، فأنت مخلوق لله بقدر الله وبأمر الله وبمشيئة الله. حدد الله ووقت الله موعد مولدك، وحدد الله ووقت الله موعد موتك، وحدد الله ووقت الله موعد بعثك، وحدد الله ووقت الله موعد حسابك، وحدد الله ووقت الله مآلك إما إلى جنة أو إلى نيران. نسأل الله عز وجل أن يعطيني وإياكم النيران وأن يجعل مثوانا ومثواكم جنات النعيم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب، شيخنا الحبيب
الشيخ حافظ أشار إلى معنى جليل هو أنك يا عبد الله تركن إلى من؟ أنت أيها المسلم أيها الموحد تركن إلى من؟ تركن إلى القوي العزيز الجبار جل في علاه الذي أمره بين الكاف والنور إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون فماذا يستعظمه من جل في علاه هذا الكون الذي وما حوى وما عليه وما سيأتي فيه وما ذهب منه كله بكلمة كن فكان من أمر الله جل في علاه إذا كنت يا عبد الله ممن صدقت في الركون إلى الله بالشك فقد ركنت إلى ركن شديد ولا تخاف ولا تخشى بعد ذلك خوف ولا نوم ولا خشية فمن يقدم عليك منك كان سندك وضاء وإن لم يكن الله وسندك فمن لك فمن لك يا عبد الله لم يسمع المرء بنعيش خلل في هذه العقيدة بنعيش واحد سالف نفسه على عظيم من عظمات الدنيا يمشي يتبختر على الأرض مسنود تأخذ هذا المعنى المعي ما أمامنا من خير وفضل من ركون إلى الله جل في علاه وركون الصدق هو المعني والمقصود الصدق في الركون سد عهد الركون إذا كان هذا مستندا على عظيم من عظمات الدنيا ولا يهاب ولا يخشى شيئا فإذا كنت تركن إلى رب العرش العظيم فمن ذا الذي يقدر عليك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضربوك بشيء لن يضربوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك يقول أحد القطار شمس حاضر أحد القطار لواء مساعد وزير الداخلية مر في حي مكسيك القاهرة في شارع الغيب المسموح به 6 أدوار أقصى شيء فوجد عمارة شاهقة تبنى إلى 20 دور فأمر الله في البناء فجاءه صديق وزميل له ينصحه ابعد عن هذا المطلوب فاستوفق وأصر على مضيقه فقال له جئتك برسالة من كمال الشرق ينصحك هذه النصيحة فأصر على مضيقه فجاءه تلقى تليفون من رجل يكلمه يقوله كيف حالك انت عامل ايه قال له انت مين قال انا كمان هو انت يا ابني وراح سابته بتقوم هو انت يا ابني كده عشان عملت لك شاي وبعت لك بالذوق والادب شيل نفسك مش موضوع ده عملت فيها راجل وراح شاف مكاني الرجل برضه توقف من موقفه ولم يخشى في الله يوم تلاته فأصر على أمره فماذا كان إلا أن ابتلي بهذا المبتلي أن سقط عليه أمرا فحبس أكثر من 2 شهر ولكن برد الله عنه ورفع فضله وعوض عن هذا الأمر لأن ناصره هو الله أين هو الآن وأين الذي قال له يا ابن كذا أين هذا الذي وقف في يوم من الأيام في البرلمان يجاهر بأعلى صوته لتشديد العقوبة على من؟ على من عصى الله؟ على من خالف شرع الله؟ لا وقف ينادي إلى 15 عاما سجنا. وحرمان وحرمان وحرمان. أين هو الآن؟ أين هو الآن؟ ماذا تظن به عبد الله الآن؟ هل نبعه الكرسي؟ هل نبعه المال؟ هل نبعه الجاه؟ هل نبعه السلطان؟ وتحت القرآن؟ والله أعلم بحاله. نسأل الله أن يقيني وإياكم عذاب القبر. نسأل الله السلامة والعافية. فابتن إلى ربك يا عبد الله. وهذه القضية هي أم القضايا. إذا وقفت بربك، ما أنت لما تروح تخاف من حد محبوب يبقى أنت مش واثق في الخالق. لازم الواحد ينسى بهذه الأمور. إذا وقفت بربك ركنت إليك واطمأننت إليك. هو ربك ده شو اللي قايل لك في القرآن؟ في القرآن مش واحد مألفة، في القرآن الله، في كتاب الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. مين اللي بيدافع عنك يا عبد الله في الصلاة؟ وركنت إلى الله، الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري يقول فيه ربنا جل في علاه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. يا الله ربك مالك الكون يعلي الحق على من عادى اولياء. من اولياء الله؟ من اولياء الله؟ حد يجاوبني يا فضل الفضل. اهل الطاعه بس الذين امنوا وكانوا يتقون. صفتان لو اجتهدت فيهما مكنك الله منهما، وان امكنت منهما كنت وليا لله. فان كنت وليا لله دافع الله عنك ودب عنك وحارب من حارب. ان لم تكن هذا يقين في القلب يا عبد الله فراجع ايمانك وراجع عقيدتك. لم يخذنا والوقت يمر، والله ما جلست الا لاحمل واقدم التحيه لشيخنا الفاضل الكريم رحمه الله تعالى ولاخواننا جميعا من الحضور من المشايخ والاحباب والفضلاء، ثم التهنئه لعروس الليله باذن اخي الكريم من اخواننا. نسال الله عز وجل ان يبارك على عروسنا وعلى عروسنا، أن يجمع بينهما بخير، وأن يجعل زواجهما زواجا مباركا ميمونا، أن ينزل عليهما البركة، وأن يجعل بينهما بيتا مؤسسا على قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بفهم وتدبر لسلف هذه الأمة. نسأل الله عز وجل أن يبارك في شبابنا جميعا وفي بلادنا، وأن يؤسس بيوت المسلمين على تقوى الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المشاهد الفاضل ودعاء الولاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أريد أن أعطي كلمة كنصيحة لنا جميعا، وهي الملجأ إلى المديح. الله سبحانه وتعالى من آمن به ولجأ إليه اطمأن ونجح وسعد في الدارين. والله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة مبارك تلك الدعامة الرئيسية أي كبيرة، وهي الأسرة المسلمة التي هجمت وحرمت وبدأت بالفعل حصول هذه الأسرة تبكى قويا، فأصبحت الأسرة المسلمة تحتاج إلى إعادة صيانة، إلى وقفات كبيرة لكي يكون هذا الحصن الذي هو بمثابة الملجأ الآمن لهؤلاء الذرية وهذه الذرية التي تخرج فطرح ما لا يصر بل ترى ما يرد الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الحصن الآمن الذي من المفترض أن يوضح عليه المودة والرحمة تسمع في كل ساعة من بيوت الملتزمين قبل أن يقوم أن هذه البيوت ما لا يصر أحد إلا أعداء الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أن الأسرة تحتاج إلى عودة صادقة إلى مركائز هذه الأسرة، ليس فقط من أن تعلم الحقوق والواجبات ولكن أن تعلم أنها في زمن من أزمان الغربة، في زمن الغربة الكريمة التي تحتاج بالفعل إلى أن تكون الأسرة المسلمة تجاهل هذه الغربة التي من حولها قد كثرت ومن الفتن والصراعات التي تحتاج إلى أن يكون أطراف الأسرة من الغرباء. مسلم ومسلمة يعتزان بدينهم حتى ينتقل هذا الشعور إلى الأولاد. لكن هناك النقطة التي أود أن أتحدث فيها هو ما يقع في بيوت المسلمين من الصراع لدى الأولاد، صراع بين ما يعرفونه من الحق وبين ما يرونه من الباطل وبين ما يمس عليهم وتجهد عليهم وسائل الإعلام وتجهد عليهم كل المؤسسات التي تعادي دين الله سبحانه وتعالى بكل الأباطيل، فيرى الولد أن ما يسمعه ويراه لا يعرف به المجتمع في حوله. مع الأيام ترى هذا الأخ الملتزم يأتيك بعد أن دخل ولده في مرحلة الطلاق يتحدث معك عن أمر غريب كأن ولده هذا ليس ولده من قبل، ليس هو هذا الولد الذي أهله معه من المسجد وعلمه القرآن، ليس هذا الولد الذي كان يأمل من خلاله أن يكون نموذجا صحيحا لمسلم حقيقي ينتشر الإسلام وينشر عن طريق أفعاله قبل أقواله. لكن هناك أزمة، والأزمة أن هذا الولد أصبح لا يجد الملجأ الآمن للصراعات الكثيرة، فأصبح قد تسيطر عليها بعض إشاعات الدين الظاهرة ولكن قد تمتلئ بعادات وتقاليد وأفعال لا تمت للدين الصدق، فالولد يحتاج إلى أن يقتدي بأبيه ويقتدي بأمه أن يرى هذا البيت ليس فيه هذا الصراع الكبير. لكن عندما تعود إلى البيت وترى من حولك كل هذه الأخطار وكل هذه المخاطر أنت أسيت، أنت كلمت عما تراه من تعب فكأنك في واد وأنت تعد في هذا الزمان كخريف من الغرباء، ليس كمواطن عاد وليس كمسلم عاد في هذا الزمن. يجب أن يعد المسلم نفسه على أنه من الغرباء ويقوم بإعداد أولاده على أنه من الغرباء، بل يعتز بغربته ومن النصوح في الدين. لكن عندما يحدث الصراع ترى من نفسك قد تكون منبوذا من الأهل ومن المجتمع من حولك. الولد نفسه يرى ذلك، تمنعه من مشاهدة ما حرمه الله ومن المعاصي ومن سماح الله، ولكنه يرى أقاربه كذلك، يعلم أن التدخين حرام فيرى كل من حوله من الأسرة كذلك. يحدث هنا الصراع الذي يحل عندما يكون هناك اعتزاز بالدين، عندما يكون هناك توضيح واضح لكل ما يراه الملك من حوله. يرى الحرام ويعلم انه حرام. احدى الاخوات عندما راى ولدها خاله وهو يدخن، الولد يقول له التدخين حرام، الام تنهار لانه يتكلم مع خاله ويقول له هذا التدخين تدخين حرام، وتنهار ثم توضح له بطامه من الطمر ان الكبير قد يدخن اما الصغير فلا، لن تستطيع ان تتعامل مع هذا الصراع، لان الاعتزاز بالدين ورفع الراس وان تكون غريبا امر حقيقي وامر موجود، بل يكون مع الغربه السعاده. وهذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، فطوبى للغرباء. لا يمكن ان يكون الغني المتمسك بدينه الا سعيد. لكن تامل الحال، وانا اتكلم معك الان على اقامه اسره مسلمه تقام، لكن بعد ايام يتحول الهدف من اعداد اسره مسلمه وبيت مسلم بدلا من ان ادعو كفرد، لان التربيه باختصار هي القدوه، بدلا من ان اقول ان يكون مسلم داعيا الى الله سبحانه وتعالى بافعاله، نتمنى ان يكون هناك البيت المسلم الذي يدعو الى الله، اسره داعيه، بيت يدعو الى الله، بدلا من ان يكون هناك في حسب فرد. فقد يكون الاسره فيها من الافراد الصالحين، لكن تامل الحال، قد يكون امر واب صالح واب قد يكون من العلماء، ولكن لا يخدمه اولاده، لان من استقراء السنه في هذا الباب تجد ان القدوه لها امور نحتاج ان نواجه انفسنا فيها، سواء من الله عليه ان كان له بيت وله من المسؤوليه او المقبل على هذا الامر. الاول ان يكون في هذا القرب من السلوكيات والقيم والاخلاقيات الدينيه الواضحه لدى هذا الولد، لدى هذا الولد ان تكون هذه القيم واضحه حتى تستطيع ان تنتقل هذه القيم من الارض الى الولد. الأمر الآخر، يجب أن يكون هناك فترة من الوقت يجلس فيها الوالد مع أبنائه، الأب مع أبنائه، حتى يتم هناك انتقال. تخيل معي الآن، لو تخيلنا أن القيم والأخلاق كوب من الماء هي الأرض، الولد ولد على الفطرة، ليس كما يقول علماء الأرض أنه ولد صفحة بيضاء فحسب، لا، ولد على الفطرة، على معرفة الله، على توفيق الله سبحانه وتعالى، وهي من المنح القرآنية لكل أب وأم. فتخيل معي هذا الكوب الذي ينتظر من الأرض أن تنتقل تلك القيم والأخلاق من الأرض إلى الولد، إن لم تكن هناك مصاحبة وإن لم يكن هناك وقت يمضيه الولد مع أبيه. متى تنتقل هذه القيم من هذا الجانب إلى هذا الجانب؟ حتى إن كان الأب على خير، ولكن إن أحمل أن يكون هناك ولو جزء يسير من الوقت يكفي لانتقال هذه القيم والأخلاق إلى هذا الولد، حتى يمتد جيل الفرد فتبدل عن طريق ذلك الفروقات. أمر آخر وقد نقله كثيرا، أن تكون القربة التي يجب أن نقيسها في هذا البيت المسلم هي القربة للنبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح الأدب المفرد أن عبد الله بن عمر بن مسلم رضي الله عنه كان يسير مع معاوية بن أبي طالب، وهو في الطريق رأى عبد الله بن الربيع المزني أذى عن الطريق، فنزل معه رحلته وأطاف الأذى من على الطريق. سمع العسكري فرأى معاوية بن أبي طالب هذا الولد أذى على الطريق، فأوقف الراحلة ونزل وأطاف الأذى عن الطريق. إلى هنا لم ينتهي الموقف، ولكن هذا جزء من التربية، أن القدوة عندما تكون هناك محاكاة، وعندما يكون هناك وقت يمضيه الطلاب مع من يتربى منهم، يكتسب منهم هذه القيم والأخلاق، ولكن نفس القدوة ونفس التربية لم ينتهي، فينزل في عبد الله بن المغفر ويمسك بيده ابن أخيه. ابن أخي هذا تقال على كل أبناء الصحابة في المجتمع، لما فعلت ذلك؟ قال لأني رأيتك فعلت شيء فتعلت مثلا. قال إني فعلت ذلك لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط الأذى من طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. تأمل الموقف حتى تدخل في ثنايا هذا الحديث. في البداية رأى قدوة تفعل فعل مثلها، ثم تحدث علاقة الحب عند مسك اليد، وهذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كثير من الصحابة عند التعليم، خاصة التعليم الفردي، حتى إن عبد الله مسعود في الصحيحين يقول: عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة تعمد وكفي بين كفيه كما يعلم الصورة من القرآن. تأمل لو لم تكن هذه إشارة وهذه قرار وكفي بين كفيه هامة، هم كان يذكرها الصحابي؟ لا يمكن، ولكن هذه هي العلاقة التي الممر أو القناة أو القنطرة التي تنتقل منها القيم، وهي قنطرة الحب والمودة. ثم يتم ربط هذه القوة بالقوة المطلقة، بالقوة التي لا تموت، النبي صلى الله عليه وسلم يربط بهذا الفرد. لما فعلت هذا؟ لأني رأيتك فعلت شيئا ففعلت مثله، ثم يربط بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن القوة المؤقتة وهو هذا المربي يموت، وهو غير معصوم يخطئ ويصيب، ولكن عندما يرتبط بالقوة المطلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم تشير إلى الولد إشارة مطلقة إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا الموقف، بل كانوا يكثرون من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكلام في الدين في أمور كثيرة، ليس هذا أمر اتساع فيه، ولكن الآن نتكلم أنه منجأ من آمن تلك الأسرة المسلمة من الصراعات، راحة من المتاعب، إقامة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الهم من الدين، بدل من أن تتحول القصة بعد فترة. الله كان يطلب العلم بعد زواجه أن يصرف عن طلب العلم، الأخت كانت تعلم وتحفظ القرآن وتنشر العلم بعد زواجها توقفت عنها الأمر. قبل العمد الأمر الذي يحتاج إلى أن نبني هذا المنجأ الآمن حتى نستطيع أن نواجه المجتمع في زمن الظهر، أن نرجع إلى ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله بحياته. لقد كان له في رسول الله أسوة حسنة. نعود إلى كل أمر وإلى هذا الهدف، إلى هذا الهدف، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن نتيه. ونحن نعلم أن الأعداء تضرب بسننه، فيجب علينا أن نبني هذا المنجم وهذا الحصن بدلا أن يساعد الأعداء في ذلك هذه الحصول. عندما تسمع أن كل اسم تصارب في مصر حال من حالات الطلاق، حال من حالات التشريد، في يوم أن نجي بيت من بيوت المسلمين في هذا اليوم، ندعو الله عز وجل أن يجعله بيت مباركا، وأن يبارك الزوجين، أن يبارك لهم ويرزقهم الذرية الصالحة، وأن يجعلهما نموذجا يحتذى به للمسلمين في حولهم. قل قولي هذا واستغفر ربكم، ونسأل الله جل أن يبارك في الحسين المشرف، ونشكر للشيخ على العود الكريم، ونشكر لشيخنا الكرام من الشيخ محمد الدكتور محمد بن يحفظه الله، وما كان لي أن أتكلم بين أيديكم ولكن الله عز وجل قدر ذلك، الله المستعان، وجزاكم الله خيرا.
لا يسمعون الذي يولد في الأرض في هذا الاتحاد الخير المبارك القديم إلا أن أصدق بخالص الشيخ والخلال هذه الكلمات الطيبات لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الخطيب على ما أسمعنا في هذه اللحظات في هذه الدقائق المعدودات التي نسأل فيها موت الأرض والسماوات لجعلها في ميزان الحسنات إنه ولي ذلك والقدر على الدنيا والأخرة. قبل أن نستمع الكلمة إلى أخينا حبيبنا اليوم يعني استمعوا لهذا السؤال، شيخ حافظ السلام عبد الله عز وجل في كلمته أشار إلى أن المستقبل بإذن الله عز وجل للإنسان، مهما كان الكاذبون ومهما تآمر المتكاملون ومهما اجتمع الأعداء الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل ويكونها عوجا، فالنصر قادم قادم بإذن الله عز وجل للإسلام وللمسلمين. يعني عزيز الأخ يأتينا كان القرآن يعني ذكرها الشيخ حافظ بإذن الله عز وجل في الحديث. قول يا عزيز
ويوم يقوم
الأشهاد جزاك الله خيرا. يبقى إننا نصح كل مين إنما ننصر رسلنا بل فالنصح يكون رسل الله عز وجل فقط ولا مين الذين آمنوا.
Thank you.
العلم
كثيرا ويعلم كثيرا، ولكنه لا يستطيع ان يستقبل هذا الامر. لو تاب ينم يتكلم بحق المشايخ، يتعامل مع الناس، يحب ان يحمل بما لا يفعل، فهذا الله سبحانه وتعالى يضيع ويضيع علينا الطريق. احبتي في الله، نحتاج ان نقيم ديننا عمليا حتى يمكن الله سبحانه وتعالى لنا النصر. واعتذر انني تكلمت بين يدي مشايخي، ولكن هذه رغبتهم، نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا واياهم. واقول لاخي العروس بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذا رسول الله محمد وآله وصحبه وسلم.
يظهر الله خطير ورد الشيخ المريد إلى قلوبنا الشيخ محمد السفي على هذه الكلمات الطيبات التي نسأل الله عز وجل أن يتقبلها في الصالحات وأن يجعلها في ميزان حسنات اليوم المعز فيه. في كلمة الدكتور أحمد بن الخطيب كان يتحدث عن الحكم وذكر آية في القرآن تحدثوا عن القدر.
ولكان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان الله اليوم الآخر.
نزل أيها الأخوة، قال أهل العلم والقدوة تكون في الخير ولا قدوة في الشر. وإن كانوا أتبع الذين يقولون ببعض المسلمين وبعض الأشرار، لكن الأصل أن الخطوة تكون. قال أهل العلم وأعلى أنواع التربية هي التربية بالأخلاق. قال بعضهم وليعلم الآباء والأمهات أن أعين الأبناء والبنات معقولة بتصرفات الآباء والأمهات، فلكل رب منهم يكون حريص تمام الحرص على أنه قدوة لأولاده وأن أبناءهم يقتدون به وكذلك أبوهم. لذلك أخونا الشيخ محمد فتحي أشار إلى أهمية العلم وبعض الأخلاق التي يجب أن يتخلق بها طالب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلق في حديث عند الإمام مسلم إلى أن كثير من النساء يتصفن بهذا الخلق، فحذر وأنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء خاصة الزوجات أن يتصفن بهذا الخلق. حد يعرف حديث فاطمة؟ أيوه كفران العشيق. أيوه مريض النار ومريض النار. جزاك الله خيرا. من هم؟ قول يا عم الشيخ الفرن يا عم سالت هيكون اصله بس هو يكون هو
عادي.
الفرن العشير والفرن الاعلى والفرن العشير. هات بقى الفرن بتاعك لو احسنت الى احداهن. ايوه ثم رايت منك شيئا قالت ايه؟ ما رايت منك خير الطرف يا بنت الذين امنوا. دي اخرتها إن شاء الله تعالى استمعوا إلى كلمة من كلمات التهيئة في هذه الليلة المباركة لفضيلة الأخ الشيخ الحبيب إبراهيم قحطان، وليتفضل مشكورا.
وسل أيوب لما شفاه
وسل إبراهيم من بلاد كل الذي كسب، وسل إسماعيل من الذي فداه، وسل يعقوب لما بيقت من الحزن عيناه، وسل يوسف من الذي حقق له رؤياه، وسل موسى لما سأل الإله فقال اخرج بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم لما اشارت الى الرضيع في الارض فقال اني عبد الله بل سل الكون كله يا ابن ادم ان انصفت فستعلم ان الكون كله وحي الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، هو اول هو اخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه، خاض وخسر من مشى في معصيه الله وسعد الحذارين من عاش بالقلب واللسان موحدا لله. واشهد ان سيدنا وحبيبنا وقائدنا ورائدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم عبد الله، وانه لما قال عبد الله اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيدي يا رسول الله. ستسأل عن حبيبك في قبرك، ستسأل عنه في يوم محشرك، هل ستهتدي إليه؟ أم ستكون من الذين رأوا فيه؟ أم لم يعرفوا رسوله فهم له؟ ماذا؟ صلى الله عليه وسلم. ستسأل عنه فيجب عليه أن تسأل. سأل عن محمد بإطراف وشباب، سأل عن محمد ذراع الشاف، سأل عن محمد جدع لما بكى، سأل هل رأت عين مثلما رأت عيناه؟ أو سمعت أذن مثلما سمعت أذناه؟ أو وطئت قدم مثلما وطئت قدماه؟ كفاه أن ربه زكاه، فأخبرنا أنه من صلى عليه فقد صلى عليه ذلك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. في وسط هذا الصراع المريض والأجواء العجيبة، ومن المشاهد ومن المعروف أن الأجواء الرديئة أثر بارز على صحة الإنسان، فإذا ركب الهواء وعادت الأحجار وانتشرت الأدخلة والأبدار لا شك أن الجسم يصاب بالألم والشعوب يكسر الجوع. كذلك الأغذية التي توصل أو مضطربة لها نفس الأثر يتفضل الجن تمنعه الهدوء، يصاب الجسم إلى يسمى هشاشة الهواء. كذلك يا إخواني فإن للعقول الرضيع والإهابة إذا همزت وماذا قلبه فكيف العمل؟ فتسأل قبل النيام إذا رفضوا قل لي فبأي شيء يوقظ الموتى؟ بأي شيء يستيقظ الميت؟ لا بشيء. يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم جئنا هنا للاحتفال بتكوين أسرة، ونقول دائما إن الدولة المؤمنة المسلمة لن تكون أبدا إلا بناء على أسرة مؤمنة مسلمة. الأسرة بالأساس، والصراع مع الجاهلية هو صراع في حقيقته صراع اجتماعي لا بد من هذه الفرضية. لذلك نجد إبليس عليه اللعنة كما في صحيح مسلم ينصب عرشه على الماء ثم يبعث في كل يوم سرايا. انتوا عملتوا ايه؟ ما سبتوش الا ما في الكلام، ليس قتل، ليس شيء الخطر، ليس خيطوه. انظر الى هذه الكبائر ثم يقول هذه الكلمه فرقت بينه وبين زوجته، فيقول نعم انت مع ان الطلاق حلال. وهذه الكبائر لا يهتم بها الابليس لانه ضاع الاسر، ضاع الباب روح، والبلد هذا هو الذي سيكون منه حصاد، والبلد الطيب يخرج من ذلك بإذن ربه، والذي خرج لا يخرج إلا نبلا، لذلك تجب المرأة. الذين يحبون الظلام ويعبثون في الجوانب
سياسة الشمار سياسة النصوص. ألا ترون معي يا إخوة أن النصوص رسول الله لا يتمكنون من السيطة إلا إذا قاموا ونشروا وتمكنوا من قطع التيار الكهربائي أو كذب المصابيح. فإذا عرف الضلال وانتشر في الفوضى كذلك انتشروا يعبدون في أرجاء المكان يرفضون منا كل فضيلة. يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم إن نفوس الدنيا لا يمكن أن تقيم أحكام السماء لا يمكن لمن هو مخلف إلى الأرض أن يستمع ويستجيب لدعائه وحده ألف الله. لذلك سبحان الله لما قالوا والله يا رب لئن رأينا الأعداء لفرينا منا أمرا فقال الله صادحا إياه وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون. احنا حاضرين جربناهم قل لا تقسموا كلمة عظيمة في جنود هؤلاء الذين لا يشعرون طاعتهم عنهم فهمتم جربتهم يا ما اتكلمت ما عرفتوش. لن تغني كثرة البضاعة في نصوص السماء مع النفس المجهدة مع العقول المريضة. احفظ نجوم وانظر مجددات والناس مريضة الفطرة ليست سليمة وعند انتكاسة الشيطان لا بأس لوحي الله وعند غياب العقول لا تكليف لشرع ولا دين. الأمة المستسلمة يغضب مني شيخ الأخير الشيخ علاء دائما يقول لي هذا الكلام بغيب والله يعلم لكني أريد منها الحركة
and
بل كده إرهاب أدوم قلب أدوم تدبر أدوم حاجم إتقان أقال ربنا رب السماوات والأرض على كيف تبعني ليش أحلب وأول في الأدب لن ندعو ربني إلها فتكون إلى شبطة ثم قيام المجتمع بعد أن أعلم عقيدة فقال
تتبايعوا بالدين وأعطيكم الزرع، زرع الشراب، حلال، زكاة،
يعني ارتفعوا الى هذا الدين واسعوا لتسمعوا من محمد صلى الله عليه واله وسلم. اللهم بارك على حسين وبارك عليهما واجمع بينهما في خير يا رب العالمين. واخذ على الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وجزاكم الله جميعا خيرا. والسلام عليكم ورحمه الله.
والعلاقة أيضا توسعت فظهرت ما يسمى بالمحرمات بسبب المصاهرة. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. يعني معنى ذلك أن المرأة التي تزوجها أبوك وكانت قبل ذلك أجنبية بالنسبة لك أيضا، فبعد أن عقد عليها تحرم عليك تحديدا، يعني لا يجوز أن تتزوج منها، وجاز أن تستني بها وأن تكون لها محرما علاقة جديدة، جاز أن تراها في ثياب المهنة، يعني الثياب التي تلبسها وهي تشتغل في المهنة. هذا أمر لم يكن قبل، ثم ولد بعد عقد الزواج. كذلك من قول الله تعالى، من قوله حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله وأمهات نسائكم حمال، بمجرد العقد صارت محرمة عليك على تبعيد، يعني بعد العقد مباشرة صرت من محارمها، لا يجوز لك أن تتزوج منها، وجاز أن تخرج بها محرما في السبب، وجاز أن تراها في ثياب المهنة، وأن تصافحها. لذلك كانت أشياء محرمة ثم أبيحت، حتى لو طلقت ابنتها قبل دخول بمجرد العقد يحدث هذا الأمر. بنت الزوج وتسمى رفيقة، قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الربيبة بنت الزوج هذه يا جماعة تحرم عليك بداية تحريما مؤقتا إلى أن تدخل بأمها، فإن دخلت بأمها كان تحريما على التأبيد، علاقة جديدة مصر. كذلك من قول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأضاف السنة ألا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وخالتها. هذه الأمور لم تكن موجودة قبل عقد الزواج، فجاز لك أن تتزوج من أختها من عمتها من خالتها بشرط إذا انحل عقد الزواج وانحلت عقدة الزواج من الزوج، فممكن تتزوج من عمتها من خالتها. وإن تزوجت من العمة من الخالة مع بقاء الزوجة فالعقد فاسد، العقد باطل يا جماعة، العقد باطل، اتصل عليها مرة واحدة. إيه مشكلتك يا عم؟ تزوج من المرأة ثم أعجب بعمتها فتزوج من العم، إذا جمع بين المرأة وبينها وعقد. فقلت له أن العقد الثاني باطل لوجود مانع، المانع الذي يمنع من صحة العقد. طيب هل يمنع خلاص والعقد فاسد وخلاص؟ لا، ولكن مثل هذه العقود الباطلة أو الفاسدة يترتب عليها جملة من الأحكام. يعني لو واحد راح تزوج واحدة زواج من غير استكمال العقد لأركان عقد الزواج، يعني جوزها تحت اسم زواج، الزواج العرفي تحت له السر من غير موافقة الولي، من غير شهادة الشهود، ده عقد واضح. ولكن يترتب عليه جملة من الأحكام، منها أن لها المهر بما استحل من حقها، عشان استحل فرجها يبقى يجب عليه المهر صداقة، فإن لم يكن قد فرض لها صداقة يبقى معلوم أدي معه. إن ترتب على هذا الزواج ولد يبقى في الحالة دي ينسب إليه، لأن الولد اللي هي جماعة الدفع يرث وينسب إليه، أما ينفع عقد الزواج يرث، وعليها العدة لأن العدة قد تعلقت بها جماعة الزواج نفسه. مثل هذه الأحكام إنما ظهرت بعد عقد الزواج ولم تكن قبل ذلك، فلا بد لك أن تعلمها جيدا لتحدد نوع العلاقة الجديدة التي كانت قبل أن لم تكن، كان النساء كلهم يحرمن عليها، ثم بعد ذلك تغيرت هذه العلاقة وأصبحت علاقة جديدة. المرأة أيضا عندما تزوجها الرجل وصارت في بيته فطاعته مقدمة على طاعة أبيه، لازم تفهم كده كويس، قبل أن تنتقل إلى بيته فطاعة الأبي مقدمة، فإذا انتقلت إلى بيت زوجها فطاعته مقدمة على طاعة الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة: إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فقد تجب، من ماتت وزوجها عنها راضي دخلت الجنة. ولكن هذه الطاعة مشروطة بطاعة الله، فإن أمرها بمعصية فلا طاعة، ولكن الطاعة في طاعة، إذا أمرها بطاعة لا تخلو من غير إذنه ولا تدخل إلى بيته من لا يرضى، تحافظ على نفسه وولده وعلى ماله، لأن النبي قال: لا إذنكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، من ذلك المرأة راعية ومسؤولة عن رعيته. أحكام جديدة لم تكن قبل الزواج ولكنها ظهرت بعد الزواج، تصاب وتحترم، فيجب على المرأة أن تعلم ويجب على الرجل أن يعلم أن كل منهما له حقوق وعليه واجبات، فليؤدي ما عليه برضا نفسه وبطلاقة وجهه وبرضا قلبه، فهذا طريق إلى مرضات ربنا سبحانه وتعالى وإلى الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ الحكيم سعد مصطفى كامل على ما قدم، ان شاء الله تعالى ويشكر ان شاء الله تعالى هذا العرض فضيلة الشيخ سعد مصطفى كامل، فليتفضل مشكورا جزيلا باذن الله على سبيل.
يعني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى صلاة وسلام الله.
وعلى الصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله لكم وبارك عليكم.